بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وأما قوله تعالى تبارك الذي إلى آخره، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلوع عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. نبه على هذا رحمه الله، لأن القاعدة أن ما قبل الزيادة يقبل النقصان، لكن الله سبحانه وتعالى كثرة خيره ودوام الخير الذي يأتي من قبله سبحانه إنما يأتي وفقا لمشيئته وحكمته واختياره، فلا يلزم من ذلك أن يكون نقص، وإنما هذا لمشيئته وحكمته واختياره، فيكون الخير يكثر في بعض الأشياء التي يكثرها الله عز وجل لما يستحقه ذلك البعض، ثم يقلل في بعض، يعني إذا كثر البركة في أشياء يقللها في بعض آخر، وليس معنى ذلك أنها يعني كانت ناقصة عند الله سبحانه وتعالى، إنما الله عز وجل شاء أن يكثر الخير هنا وشاء أن لا يكثر الخير هناك، وشاء أن يبارك في هذا ولم يشاء أن يبارك في شيء آخر. فقوله هنا البركة وهي دوام الخير وكثرته، هذا راجع إلى أثر هذه الصفة وهذا الاسم، فيقول هنا لا يلزم من تلك الزيادة سبق نقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لا يعتبر نقصا. قال المعلق: يقصد بذلك الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله في وقت دون وقت، فكلامه تعالى مع آدم ليس هو كلامه مع عيسى عليهما السلام، وهكذا ضحكه وعجبه ونزوله وغير ذلك تجدد، مع أن الله موصوف بهذه الصفات أزلا وأبدا، فكل صفة من صفاته لها أثرها في المخلوقات، لها أثرها، فالله عز وجل حكيم، تظهر حكمة سبحانه وتعالى في مخلوقاته، والله عز وجل يرضى ويغضب، يرضى على بعض المخلوقات ويغضب على بعض آخر، فهذا من آثار صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك يكون يقصد بذلك الأفعال الاختيارية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يتكلم، وقد قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والله عز وجل كلامه صفة له وهو من صفات الكمال، وليس معنى أنه يتكلم في وقت دون وقت أن ذلك إيش نقص في ذاته أبدا. يقول: وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. قال المعلق: هذا القائل هو النحاس، واستدل لقوله هذا بالاشتقاق من بركة الشيء إذا ثبت، ومنه بركة الجمل والطير على الماء أي دام وثبت. ونقل هذا القول ابن القيم في جلاء الأفهام ونسبه إلى جماعة من أهل التفسير، ثم قال: وهذا قد يقال إنه جزء المعنى، فتباركه سبحانه يجمع هذا. قلت: فالتبارك من الله يكون بمعنى دوام الخير وكثرته وثبوته، والله أعلم. كله إذا ثبت الخير في الشيء هذا من البركة أيضا، وإذا زاد من البركة. قال: فائدة لفظ تبارك لا يطلق، تبارك لا يطلق إلا على الله، فلا يقال تبارك الطعام أو المال أو ما أشبه ذلك، فهذا يقال له مبارك أو بارك الله في الطعام وغير ذلك. قال تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: ببكة مبارك. نعم، أي البيت الحرام. فائدة أخرى: الفعل تبارك الخماسي لا يتصرف، فلا يأتي منه مضارع ولا أمر. وأما قولك بارك وبرك أو بارك وبرك أو مبارك وغير ذلك فهو من فعل بارك الرباعي. لذلك أنت إذا قلت تبارك على الشيء يعني تقول ما شاء الله تبارك الله، هل أنت دعوت بالبركة؟ ما دعوت بالبركة، ما دعوت بالبركة. إذا دعوت بالبركة تقول إيش؟ اللهم بارك، مأخوذ من بارك يبارك، فهو مبارك. فلذلك أنت لو رأيت شيء أعجبك من نفسك أو من أخيك فلا تقول تبارك، فأنت تعظم الله فقط، ما تدعو بالبركة، ما تقول تبارك الله، قل اللهم بارك فيه أو بارك الله لك فيه. كيف؟ أنت الآن مأمور أن تدعو بالبركة إذا رأيت شيئا أعجبك، فإيش تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبرك. فإيش تقول؟ تبارك الله، أنت عظمت الله، تقول تعظم الله وكثر خيره وزاد خيره، لكن دعوت له بالبركة؟ ما دعوت، فتقول إيش؟ اللهم بارك له فيه، في ماله، في سيارته، في جسده، في إلى آخره. يعني أنت أثنيت على الله عز وجل، ما دعوت. هل دعوت الله بالبركة لهذا الذي أعجبك بقولك تبارك الله؟ ما دعوت بالبركة، والله أعلم. قال: والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. محمد فرق بين الناس، يعني فرق بين الحق والباطل، والقرآن كذلك فرق بين الحق والباطل. وعليكم السلام. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، تبارك الذي نزل، لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان على حسب الوقائع والأحداث ينزل. وأثر ابن عباس الذي فيه أنه نزل جملة واحدة في البيت في بيت العزة فيه كلام هذا الأثر فيه كلام من حيث الإسناد. قال وعلى فرض ثبوته فإن جبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والعالمين جمع عالم وهو جمع لا لما يعقل يقولون يعقل ولا يعقل والأفضل لما يعلم جمع عالم وهو جمع لما يعقل. واختلف في المراد به فقيل الإنس وقيل الإنس والجن وهو الصحيح هنا صحيح هنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مراد بهم الإنس والجن هنا. وإلا فالعالم يطلق على هذا ويطلق على كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى ويطلق على أجناس الأشياء فيقال عالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير وعالم الحيوان وإلى آخره. وهو الصحيح فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالصحيح أن الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر كما قال الله عز وجل هنا فولوا إلى قومهم منذرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين الإنس والجن لذلك قال يا معشر الجن والإنس في الآية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فهم محاسبون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من آمن منهم بالله ورسله وآمن بجميع رسله وبعث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم آمن بدين النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فهو مسلم. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يعني من بعد التوراة والإنجيل مكمل للتوراة نزل على عيسى مكمل للتوراة. قال عيسى عليه السلام ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالشاهد أن الإنس والجن مكلفون مأمورون منهيون بالكتاب والسنة. قال والنذير والمنذر ومن يعلم بالشيء مع التخويف وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك. وقد أيضا يعني هذا في الغالب وقد تستخدم البشارة أيضا في الشر يبشروا بالنار يبشروا بال. وقوله تعالى وقول ما اتخذ الله من ولد تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه. فقد نزه سبحانه نفسه فيما فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه. اتخاذ الولد نقص والله عز وجل منزه عن صفات النقص لأن الوالد يحتاج إلى ولده ويميل إلى ولده وإلى غير ذلك. وهكذا لا يحتاج إلى والد، لأن الولد محتاج إلى إيش؟ إلى والده. وهكذا لم يتخذ صاحبة ولا زوجة، لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك، يقصد بالصاحبة زوجة. والله عز وجل منزه وهو غني بذاته سبحانه وتعالى، فلا يحتاج لشيء من هذه الأمور، فهو فرد صمد أحد سبحانه، كل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونزه نفسه أيضا عن وجود إله خالق معه، لم يتخذ خالق معه، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. أنت انظر إلى ملوك الدنيا كيف يتنافسون، إذا ملكوا شيئا انظر كيف التنافس. تخيل أن في القرية واحدة أربع من الأمراء أو أربع منه في قرية واحدة، كل واحد سيذهب بإيش؟ سيستبد برأي، ويحتدون على ذلك وقد تقاتلون. فالله عز وجل لم يتخذ ولدا ولم يتخذ صاحبة ولم يتخذ إلها معه يخلق. وعما وصفه به المفترون الكذابون كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن، أي إذ لو كان معهم آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله. وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته، إذ لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. ما في تنازع، ما في اختلال في النظام، الشمس تشرق وتغرب والقمر له منازل كل ليلة في منزلة، والسماء قائمة يمسكها الله عز وجل، والأرض لا تميد ولا تتحرك، وإنما كما ترونها يمشي الناس عليها وعلى ظهرها وعليها معاشهم وإلى غير ذلك، لا يختلف شيء من هذا النظام. دل ذلك على أن المالك لهذه الأمور والمتصرف في هذه المخلوقات هو إله واحد. قال وعلو بعضه لا يمكن، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض اقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينهم وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى وقد مر الكلام عليه، الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وتقيد هذا مع إمكان، مع إمكان اتصاف الله عز وجل به، والمقصود بالإمكان هنا أن يثبت بالأدلة الشرعية وليس في العقل بالعقلية فحسب، وإنما أن يثبت بالأدلة الشرعية، لأن القاعدة التي بني عليها هذا الباب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته أو أثبت ذلك له نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله قل إنما حرم، إنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي ما يحرمها، والأصل في العبادات التوقف حتى يأتي ما يحرك الإنسان إليها. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح يعني بلغت نهايتها، وخصها بعض بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. ما تضمن شهوة ولذة من المعاصي سماها فاحشة، خصها بعضهم، وهو الأول وهي الفعل المتناهية في القبح. وأكثر الأشياء إنما تنشأ عن هذين الأمرين، عن إيش؟ عن شهوة ولذة. هذا يمكن لذة يرى قوة في نفسه أنه يتغلب على الآخرين وأنه يسيطر عليهم، أو حب الرئاسة وحب الغلبة وحب، وذاك عنده شهوة يصرفها في المعاصي كالزنا واللواط وما شابه ذلك. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. قال استدل بقول الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، وأنكر هذا التخصيص جماعة كالفراي وابن العربي والنحاس. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما حل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، يعني ليس معناته أنه قد يعبد الله عز وجل يشرك بالله ويكون مع المشرك سلطان، فهذا ليس له مفهوم من لفظه، وإنما المقصود بيان الواقع، هذا هو يعني صفة كاشفة أن الذي يشرك مع الله غيره إيش يكون؟ يكون بإيش؟ بغير سلطان ولا حجة. فيكون قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع، كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، وأما قد فعل به ذلك من غير سلطان. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر على الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته وإثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال الإمام ابن القيم، قال علامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في كتاب إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. والقول على الله بلا علم يدخل فيه الشرك، يدخل فيه الشرك، فالذين أشركوا وعبدوا مع الله غيره قالوا على الله بغير علم، وشرعوا هذا له لأنفسهم بغير علم. فالقول على الله بغير علم أعظم الذنوب وأعظم المعاصي، لأنه جماع المعاصي. فالجهل داء عضال يدخل الإنسان في متاهات وفي كبائر، منها الشرك به سبحانه وتعالى، منها الشرك. فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص له في كل ذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيش الحديث فيه كلام، لكن يعني يخبر به عن الله سبحانه وتعالى.